قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم جميعا. حلقة أخرى جديدة في جرائم منسية، في جرائم الشيعة عبر التاريخ. وهذه سلسلة جديدة من الحلقات نقدمها لحضراتكم، نستند فيها إلى الثقلين، فهم دائما يقولون إن ثمة ثقلين أحدهما أكبر من الآخر لا يفترقان حتى يرد الحوض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأمرون بأن نتمسك بهذين الثقلين. نعم، نتمسك بكتاب الله، ونتمسك بمنهج آل البيت رضوان الله عليهم أجمعين. نعم، نقر بأن علينا نحن أهل السنة، علينا أن نتمسك بكتاب الله فهو الحبل المتين، وعلينا أن نتمسك بمنهج آل البيت عليهم السلام، ولكن المنهج السليم. في هذه السلسلة من الحلقات ندع الثقلين الكتابة والعترة يشهدان على الروافض، ومن فمهم ندينهم بإذن الله تعالى. أسعد مشاهدي الكرام أن أكون وإياكم ضيوفا على فضيلة الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي من علماء الأزهر الشريف، فأهلا بفضيلته ومرحبا.
أهلا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام يا أسامة ورحمة الله وبركاته. أسأل الله أن يبارك في عمرك وزارك الله فضلا وأدبا وتواضعا.
دائما يقولون ابحث عن إيران.
تمام.
في كل مصيبة تحدث وفي كل كارثة تحل علينا ابحث عن إيران.
تمام.
مجريات الأمور الآن التي تحدث حولنا في دولنا والبحث عن إيران وراء هذه المصائب والكوارث والنوازل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد أجزت يا أستاذ أسامة بهذه الفقرة الطيبة، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلها في ميزان حسناتك. وأود أن أقول للمشاهدين والمشاهدات من الآباء والأمهات والإخوان والأخوات والأبناء والبنات، ركزوا ركزنا فيما ذكره أستاذنا الإعلام الكبير أستاذ أسامة في أن إيران هي من خلف كل مصيبة، ولا يظن ظان أننا نفتعل أزمة أو أننا نلقي على الآخرين بأخطائنا أو أننا نعلق شماعة، بل والله الذي لا إله إلا هو لا نتحدث إلا بالحق في تلك المسألة وفي غيرها من المسائل. إيران هي من خلف كل مصيبة، ولذلك لن أتحدث عن أمور ماضية على الإطلاق، ولكن حسبي أن أربط بالواقع وأن آتي بمصائب إيران على الواقع بإيجاز غير مخل، بل سأربط ما يجري بإيران على الدماء وشلالات الدماء التي تنزف من أبناء الأمة، والكل يشهد على ذلك. وحسب أنكم تشاهدون وسائل الإعلام آناء الليل وأطراف النهار والتي تؤكد ما سأذكره في هذا الكلام، إيران إذا أردنا أن نبحث في أي فتنة، في أي قلاقل، في أي إرباك، في أي مصيبة في المنطقة العربية والإسلامية، لن نرى من خلفها إلا الشيطان البشري المتمثل في قادة إيران. لأن إيران إنما تنقسم في نظري إلى ثلاث: تنقسم إلى أهل سنة وهم أطهار أبرار أتقياء أنقياء مظلوم أسأل الله أن يمكن لهم، النقطة الثانية، عوام لبس عليهم ودلس عليهم، ولذلك هؤلاء يريدون الخروج من هذه العباءة غير الطاهرة، وقدموا الكثير من الأرواح وكفروا بولاية الفقيه، وأحرقوا صور الخميني، وأحرقوا صور علي خامئني على جميع الشاشات وفي وسائل الإعلام، وقتل منهم من قتل، وعذب من عذب، وسجن من سجن، واغتصب من الرجال من اغتصب، واغتصبت من النساء من اغتصبت. ولذلك أقول إن المصيبة تكمن في القادة والمراجع الدينية، لأن الطبقة الثانية التي تحدثت عنها كفرت الآن بولاية الفقيه. أكثر من 70% من شيعة إيران كفروا بولاية الفقيه وكفروا بالمذهب الشيعي، وهربوا إلى العلمانية لأنهم ما يعرفون الإسلام الحق على الإطلاق، واستغاثوا من الرمضاء بالنار، وأسأل الله أن يهديهم إلى الإسلام. أما الطائفة الثالثة فهي الشر بعيني، والتي ركز عليها الأستاذ أسامة من باب أنه تحدث عن الجزء في مدار الكل، وهو يتحدث عن القادة الدينيين والسياسيين الذين حولوا الأمة إلى مستنقع للدماء بالاتفاق مع اليهود الملاعين، ولعنة الله على الظالمين. إيران في واقعنا هذا، أبدأ بنقطة في غاية الأهمية أستاذ أسامة، إيران لما اتحدت مع النظام السوري النصيري الكافر البشع الذي استنكر إجرامه أهل الأرض بما فيهم الصليبيون والمجوس ومن شابه هؤلاء، حتى قلت بالنسبة للصليبيين اشمأزوا من هذه الجرائم وقالوا إن مجلس الأمن ارتكب فضيحة ليس بعدها فضيحة بالسكوت على هذا الذبح وهذه المجازر التي تجري أناء الليل وأطراف النهار. وما شهد التاريخ أبدا نظاما يذبح بلده ويدمر بلده، يقتل الأطفال ويغتصب النساء ويدمر البيوتات ويفعل الأفاعيل بشعبه على مدار التاريخ، حتى ما حدث في التتار ولا عند الهكسوس. إن هذا النظام النصيري الرافضي الخسيس الخبيث الذي لا يتفق معنا في شيء على الإطلاق، بل هو خارج عن الملة، يقوم بحقد طائفي على أهل السنة والجماعة، لكن من خلال إيران، لأن بشارة لا يقدم ولا يؤخر، ولأن بشارة إنما هو دمية في أيدي الإيرانيين، ولأن بشارة إنما هو أضحوك وألعوبة، ولأن بشارة هو كما خلقه الله هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، أنا لا أقبح في خلق الله، ولكنه والعياذ بالله كقرد لا يفهم شيئا على الإطلاق، والصورة لها تعبير. ولذلك فإن الذين يديرون هم الإيرانيون. ولذلك بعد إذ وقع في المأزق ويعني اشتكى من الانهيار الاقتصادي، وقف مع علي خامئني، وقف مع أحمد نجاد، والقادة الروافض الذين يمقتون أهل السنة والجماعة وقفوا معه بكل أنواع الوقفات، بمعنى أنهم أمدوه بالرجال وأرسلوا الكثير من المقاتلين من أبناء الروافض إلى سوريا لذبح أبناء سوريا بالليل والنهار، وحتى لا تأخذهم بهم رأفة ولا رحمة أبدا، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. النقطة الثانية أنهم أمدوهم بالأموال، فأعطوهم في الحقبة الأولى من هذه الثورة أعطوهم 8 مليارات دولار من الدولارات، رغم أن الشعب الإيراني يئن من الجوع، يئن من الفقر، يئن من الضيق، وإن أكثر من 3 ملايين يدمنون المخدرات وينامون في الطرقات، ورغم ذلك لا يأبه بهؤلاء على الإطلاق، ولكنه يأبه بمن كان على معتقده الفاسد كراهية وحقدا على أهل السنة والجماعة، ولذلك أمدهم بالرجال، أمدهم بالأموال ولا زال. والمدد الثالث يا أستاذي أنه ضغط على الدول التي لا ترقب في مؤمن إلا ولا ذمة ولا يهمها إلا المال كروسيا وما شابه ذلك، وأعطوا لروسيا الأموال حتى تقف بجوار النظام السوري الظالم المجرم لسحق شعبه ولتعطيل أي قرارات دولية تكون في حق هذا النظام الإجرامي. إذن إيران تنتقم من أهل السنة في سوريا بالسلاح وبالرجال وبالأموال وبالضغط على الدول المارقة، والعياذ بالله جل وعلا. وفي نفس الوقت يعني هم مع نظام، في نفس الوقت هم مع جزء من الشعب البحريني ضد نظامه، هنا مع النظام وهنا ضد النظام. في
سوريا مع النظام، في البحرين هم ضد النظام. لماذا؟ لإسقاط النظام السني. لماذا؟ لخلع البحرين من عباءة مجلس التعاون الخليجي. لماذا؟ لتحويل البحرين إلى دولة رافضية يكون لها المقعد في طهران هناك، وأن تكون ذليلة تابعة إلى هذا الاعتقاد أو المعتقد المجوسي هناك. ولذلك العوبة عجيبة. وفقد البحرينيون كما فقد السوريون الدماء من جرائم هؤلاء، كما فقدوا أموال وفقدوا اقتصادا عظيما جدا نتيجة للتفجيرات السابقة والتي جاءت على مدار المراحل القديمة، أضافة إلى ذلك إهدار الأموال بسبب تعطيل المصالح والإرباك، ثم الاعتصامات بالليل والنهار، ثم الإتيان بالفتن وهدم المساكن وحرق المصاحف، ثم بعد ذلك يقولون إنهم أحرقوا لنا المصاحف. خلاصة المسألة أنهم يتعاونون هنا مع النظام ويتعاونون هنا ضد النظام لأجل المعتقد.
وأن هذا هو المدخل،
أو هذا هو المدخل،
المعتقد.
إذن أنا أسأل، أين دور الدول السنية مع المسلمين المساكين الركع السجود في هذه البلاد التي تنضح فيها إيران بالمليارات كما تنضح بجنودها وأسلحتها لذبح أهل السنة؟ أين أهل السنة من هذه المعادلة؟
يحافظون على دنياهم بتمزيق دينهم.
الله أكبر.
فلا دينهم يبقى ولا ما يرقع.
أحسنت وربي.
ولا ما يرقع.
نعم، هذا هو الصواب. ولذلك أسأل، أليس الخطر واقعا على الجميع؟ إن الخطر سيقع على الجميع. لن يرحم حاكما ولا أميرا ولا ملكا ولا رئيسا ولا وزيرا، لأن الكراهية تنصب على أهل السنة بالإجماع. بل والله لن تترك شيخا ولا إماما ولا مؤذنا ولا خطيبا ولا عميا، بدليل ما حدث في العراق. ما رحموا الرجال، صحيح أنهم بدأوا بالأئمة والمؤذنين والحفظة والعلماء، وما رحموا العوام حتى الرضع، ما رحمهم على الإطلاق. ولذلك أنا أقول لأئمة بلاد أهل السنة ولحكام أهل السنة، إن النار قد اشتعلت في الأطراف، فإن تركتموها أحرقت أبدانكم. وإن لم تقوموا بمساندة أهل السنة، لأنهم يمثلون الدرع الواقي لكم ويمثلون الأمن القومي لكم، فإنكم ستخسرون كل شيء. كان الواجب على الدول السنية أن تقف مع المساكين في سوريا الذين يدفعون الفاتورة في كل ساعة بعشرات القتلى بشكل بشع ما شهده التاريخ. كان المفترض على هذه الدول أن تتحد وأن تتعاون مع أهل السنة وأن تساعد أهل السنة، كما أن المجرمين الروافض يساعدون النصيريين هناك بكل ما يملكون. هذه واحدة. كان من المفترض على أهل السنة إجماعا إن أرسل هؤلاء جنود أن يرسلوا الشباب وأن يرسلوا المجاهدين إلى هناك، لأن الأمر يقتضي الدفاع عن النفس، لأن الذي يحدث إنما هو قتل لأجل القتل انتقاما طائفيا. وأنت تعلم يا أستاذ أسامة أن الذي يذب عن نفسه أو يذب عن عرضه أو يذب عن أرضه أو يذب عن دينه وقتل فهو شهيد. ولذلك هذه أعظم الشهادة في سبيل الله جل وعلا. وإيران إن وقفت وأتت بدولة مثل روسيا تضغط عليها لصالح النظام النصيري، كان من الواجب على الدول العربية والإسلامية الثرية جدا كدول الخليج أن تضغط على هذا النظام من خلال مصالحها، فتقف في اللحظة مع المساكين الذين يذبحون مع أبناء الشعب السوري. لكن المعادلة فاسدة بكل المقاييس، وكما ذكرت فضيلتك إن البعض لا يهتم إلا ببطنه وفرجه. أسأل الله الهداية للجميع. إذن خلاصة المسألة، إذن يا أسامة، أن أقول إن الأمة العربية والإسلامية تتمثل الآن في ثلاث: في الجامعة العربية، في الأنظمة العربية، في الشعوب العربية. في الجامعة العربية كبر عليها أربعة، لأن أمين عام، وهذه على مسؤوليتي أنا، أمين عام الجامعة العربية أول ما مسك بس وزير خارجية في مصر، أول نداء له نريد التقارب مع إيران، نريد أن نكون كذا مع إيران. إذن علم الأمر، ولذلك وطأ دم هؤلاء وترك شرف الشعب السوري بأسره وقال أنني معهم في الإصلاحات، فكبر على هذا والمجموعة أربعة. النقطة الثانية: الأنظمة العربية التي لا تتقي الله جل وعلا لا في إسلامها ولا في عربيتها، ولا وقفت موقفا يقفه الفتيان. إذا
ما وقفوا في ثورة من الثورات التي تحدث هذه. فكبر على الأنظمة العربية. أربعة، النقطة الثالثة الشعوب العربية، وأنا أخاطب بالذات ما يسمون بالثوار. أنتم تقولون الحرية ونحن مع الحرية في كل مكان، والشعب السوري يئن من أجل الحرية، الشعب السوري يذبح من أجل سوريا. تذهبون لإقامة مظاهرة، لإقامة مظاهرة كبيرة على السفارة السعودية وتتركون السفارة السورية. إذا كذبتم في الادعاء، إن كنتم صادقين لذهبتم إلى سفارة سوريا وأخرجتم اللعين وطردتموه من بلادنا وطهرتم أرضنا من النظام السوري الفاسد، لكنكم قوم تجهلون.
نعم، شكرا شيخي على هذه الإضاءات، ولكن دعنا نفصل الأمر ونبين ما وراء هذه الأحداث من عقيدة بقراءة في هذه السلسلة شهادة الثقلين على الروافض. فما من شك أنهم يدعون التمسك بالثقلين، وهنا لابد أن نفصل لإخواننا أن المقصود بالثقلين عند الشيعة الروافض الكتاب والعترة. الكتاب والعترة، الكتاب لن نختلف،
نعم.
القرآن وإن قالوا بتحريفه،
نعم.
العترة، من هم العترة؟ سنختلف،
نعم.
من هم آل البيت أو أهل البيت؟
نعم.
سنختلف. إذن سنتوقف عند ادعاء هؤلاء بأنهم يتمسكون بالثقلين بالكتاب والعترة، وهل هذا من قبيل الحقيقة أم للدعاء؟
حاضر، إذن لي أستاذي أن أدخل بمقدمة سريعة إلى الإجابة، لأن الإجابة على هذا السؤال الكبير جدا تحتاج إلى ترسيخ لمقدمة. أولا حتى نعلم سيكولوجية كما يقال هؤلاء، وأنا لا أتحدث عن عوام الشيعة على الإطلاق، لكنني أتحدث عن أصحاب العمائم المخضبة بالآثام والإجرام، وعن قياداتهم التي خانت وامتلأت كتب التاريخ بخيانتهم. أقول ما تعانيه الأمة الآن بداية من فتن وقلاقل وخراب ودمار إنما هو من الروافض، سواء كان ذلك مثلا في البحرين، في اليمن، في الكويت، في المملكة العربية السعودية، في أي مكان يسكنه الروافض نرى الفتن والقلاقل والهلاك والدمار والمخططات، وكأنهم يتقربون لمعتقدهم بإنغاء بلاد الإسلام والمسلمين طبقا لما يقرؤونه عن القائم في أنه سيأتي بالذبح للعربي ولأهل السنة والجماعة. الثانية، ما تعانيه الأمة يا أستاذي أستاذ أسامة من خيانات جسيمة، سواء ما حدث في العراق كانت خيانة، أتوا على ظهور الدبابات وأتوا لنا بالصليبيين من كافة الاتجاهات ودخلوا أرض العراق، فاستولى الصليبيون على خيراتها وسلبوا بيضاتها، واتفق الطرفان الرافضي الذي خرج عن الملة اعتقادا مع الصليبي الذي أتى بكراهية للإسلام وأهله من باب قول الله جل وعلا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله والهدى، اتفق الطرفان على مصلحة واحدة ألا وإن المصلحة هي الاستيلاء على أموال المسلمين، على أهل أموال أهل السنة، على خيرات أهل السنة، على مقدرات أهل السنة في العراق، ثم بإبادة الكثيرين من أبناء أهل السنة لتقليل عددهم ولإظهار أن السواد الأعظم من أهل العراق إنما هم روافض، رغم أن السواد الأعظم من أهل العراق إنما هم سنة، رغم أن من لا يرضى. الثانية كانت في أفغانستان خيانة ما بعدها خيانة بشهادة يعني نائب رئيس الجمهورية الإيراني والتي صورت وسجلت في كافة الاتجاهات، أيضا الخيانة في فلسطين وتقسيم فلسطين إلى ضفة وإلى غزة، تعلم أن المجرم الأساسي فيها إنما هو الرافضي الخبيث. ولذلك وقف أمير المنطقة في غزة يوما ما ثم قال إني أسلم هذا الملف لأمير الأمة أحمد النجاد، وأنا أقول له لست مفوضا عن أهل فلسطين ولا عن أهل غزة على الإطلاق، وإن منك براء، وليس أحمد النجاد إماما للمسلمين ولا حتى عامي من عوام المسلمين، بل هو ليس من المسلمين على الإطلاق ونبرأ إلى الله منه.
ولذلك زادوا الفجوة والهوة بين هؤلاء وهؤلاء. وأسأل الله أن يقرب بين أبناء فلسطين في قالب واحد. ما يحدث في لبنان، أنشأوا لنا دولة أخرى في لبنان كانت مهمتها لما كانت في مرحلتها الأولى تحت ما يسمى بحركة أمل، قامت على ذبح أهل السنة وعلى الفلسطينيين وعلى أصحاب، يعني لا أقول يعني أصحاب البيوتات لا، ولكن على أصحاب الملاجئ من الفلسطينيين فذبحوهم. ومذبحة صبرة وشاتيلة أعظم شاهد باتفاق هؤلاء مع هؤلاء المجرمين بقيادة شارون في إبادة أهل فلسطين. أضف إلى ذلك يا أستاذنا ما يحدث في اليمن من تجنيد الحوثيين إلى آخر هذه الأمور، ثم حدث ما حدث. معنى كده ما تعانيه الأمة من قرصنة، أنا خرجت من نقطتين عشان أدخل على الديني، ما تعانيه من قرصنة وسرقة والاستيلاء على مقدرات الخير يحدث من إيران، بدليل الإمارات ثلاث جذر خارتهم إيران. مش كده بس، البصرة استولوا على جزء كبير من مصر اللي فيه البترول ويسرقون بترول العراق منذ أمد البعيد بالاتفاق مع رافض. إذن انتهيت من المقدمة التأصيلية لدخولي بإذن الله جل وعلا إلى ما يزعمون أنهم يؤمنون به، رغم أن ما يؤمنون به إنما هو قائم على أسطورة، لأن القرآن براء من هؤلاء ولأن آل البيت براء من هؤلاء. وأعتقد أني مع فضيلتك أتينا بحلقة كاملة في براءة آل البيت من هؤلاء الروافض. أبدأ ردا على السؤال بعد هذا التأصيل في تعريف الثقلين. أولا أبدأ بكتاب الله جل وعلا، وكتاب الله جل وعلا المقصود به القرآن العظيم لفظا ومعنى. وقلت بإذن الله جل وعلا إن كتاب ربنا لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه تنزل من حكيم حميد، أيضا من قول الله جل وعلا إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون. أما والشيعة الذين يدعون أنهم يؤمنون بهذا وأنه الثقل الأكبر وأنه الأعظم إلى آخر هذه الأمور، هم كذبة، هم أفاكون، هم يستعملون ذلك شماعة للوصول إلى عوام المسلمين حتى لا يقال إنهم كفار وحتى لا يقال إنهم لا يؤمنون بالقرآن. فإذا ما لبسوا علينا ذلك استطاعوا أن يدخلوا إلى عوامنا، فزرعوا الكراهية في صدورهم على آل بيت النبي وعلى زوجات النبي وعلى أصحاب النبي وعلى كتاب الله تبارك وتعالى، وساعتها يجري ما يجري ولن يكون بإذن الله جل وعلا. إذن القرآن بالنسبة لهذا الطرح، القرآن عندنا إن هذا القرآن يهدي للتي أقوى، القرآن هو المنقذ للبشرية بإذن الله دنيا ودين. ولذلك إذا عدنا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه كما في الصحيح، هذا من ناحية الآخرة. من ناحية الدنيا والآخرة معا، من حديث أبي عبد الرحمن والذي صح موقوفا عليه ابن مسعود، من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها إلى آخره. من حيث الدنيا والآخرة والمصائب والآفات وما تتعرض له الأمة هو النجاة، من حديث علي رضي الله عنه وارضاه، وإن الحديث عند الإمام الترمذي صح موقوفا ولم يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ستكون فتن كقطع الليل المظلم. قالوا وما المخرج منها؟ قال كتاب الله تبارك وتعالى فيه نبأ من كان قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الجد ليس بالهزل، من تركه من جبار قصبه الله، ومن ابتغى الهدي في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين ونوره القوي، وهو الذي لا يشبع منه العلماء ولا يمله الأتقياء، من قال به صدق ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم.
عمن؟ عمن؟ من الذي بلغ هذا؟
علي بن أبي طالب
سيدنا علي،
وهذا موقف عليه
الذي يقولون عنه إنه الكتاب الناطق. أما القرآن فهو عندهم الكتاب الصامت.
أحسن،
فيقولون أنا أترك الكتاب الناطق
إلى الكتاب الصامت،
إلى الكتاب الصامت
أنا أترك الأعلى،
فيعطلون كتاب الله. نعم، إذن هذا هو الثقل
ممتاز.
الأكبر الذي نتحدث عنه كتاب الله.
ممتاز. إذن علي هو الذي قال هذا الكلام من ألفه إلى يائه، حتى أنه ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما حقق الأئمة المعتمدون في التصحيح والتضعيف. ثانيا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه ثبت عنه أنه كان حافظا لكتاب الله جل وعلا، عاملا بكتاب الله جل وعلا. أما وهم، نجي بقى مقارنة سريعة جدا، أما وهم فإنهم لا يؤمنون بكتاب الله جل وعلا إلا تمسكا به حتى يظهر المصحف المزعوم، ويأثمون في معتقدهم إن تركوا هذا قبل إتيان المصحف المزعوم. إذن هم يحملون المصحف هذا طبقا لأوامر أئمتهم وليس لأنه من عند الله جل وعلا. وأوامر الأئمة تعتمد على شعبتين لا ثالثة للإثنتين. أما والأولى حتى يدخلوا على المسلمين ويلبسوا عليهم أمرهم في أنه من المسلمين.
وليس المقصود بالأئمة ها هنا ليس المقصود أهل البيت
أبدا،
وإنما المقصود هم الذين يحكمونهم من المعممين.
بالضبط.
نعم. يعني ليسوا الأئمة المقصود بهم لا. علي والحسن
كل واحد منهم فيما يسمى نعم. بأنه ولي وفقيه أو ما شابه. لا لا لا، أئمة ضلال وكذب وبهتان. النقطة الأولى يا أسامة يعني سمحوا بهذا والتمسك به لأنه ما يقدرش يدخل للمسلمين ولا أنا كافر بالقرآن.
نعم.
لا أنا مش هشتري القرآن، أنا مش مؤمن بالقرآن. ساعتها كل المسلمين على ظهر الأرض عوام وغير عوام يقول إذا كافر خلاص تبقى فهمين. إنما هو عايز يدخل لي، هو عايز يدمر بنيتي. يعمل إيه؟ أنا أهو القرآن بتاع، لأن التقية هي الأصل عندهم. نعم. ومن لا تقية له لا دين له، ولذلك يدخلون على عوامنا بأنهم أهو زي ما جه واحد يعني عايز يمسك منصب ويقول لك إيه والله العظيم اللي يقول إن عندهم مصحف غير كذا يبقى كذاب وما يعرف أي حاجة على الإطلاق. من قال لي 30 سنة بعمل إيه؟ ويجي مرة ثانية يقول لك واللي يقول إن عندهم كمان سب للصحابة يبقى كذاب وما عندهمش، لأنه جاهل ما قرأش أي حاجة على الإطلاق أو إنه رضي بما أخذ فيعني عميت عليه المسائل. خلاصة المسألة أنهم فعلوا الأولى لهذا الأمر، ثانيا تمسكوا بالمصحف ظنا منهم أن به البعض، لكن الأكثرية زالت منه. والمعتقد الصواب إنما هو في الأكثرية وليس فيما ترك. مثلا إنهم يدعون أن الله جل وعلا أنزل في أكثر من 70 صحابيا وفي آبائهم سبا في القرآن ونهرا، إلا أنهم محوا ذلك من صحابة المهاجرين والأنصار ومن آبائهم، وما تركوا إلا أبا لهب ازدراء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أرأيت المعتقد؟ إذن هم لا يؤمنون بكتاب الله جل وعلا صراحة، لكنهم يستعملونه للشعبتين الشيطانيتين تلبيسا على البعض. ولذلك أحزن حينما يظهر ويسأل ويقول إخوتنا الشيعة، بقول لأخي الشيعي يا أخي قلت لك يا أخي اتق الله، ما تجمعش خصص، قل يا أخي العم منهم المسكين اللي ما بقولش كده ولا بيعتقد بهذا الكلام ده أخي.
نعم.
بس ملبس عليه واقع في ضلال.
نعم شيخي، يعني أدعوك لمشاهدة هذا المقطع وبعده نعود لاستكمال ما كنا بصدده. إذا كانوا قد افتروا على رب العالمين فمن باب أولى أن يفتروا عمن هو دون الله.
أحسن.
وما من شيء في هذا الكون إلا هو دون
الله
رب
أكبر.
العالمين
الله أكبر.
فضل
حسين بثلاثة خصال وشرفة، جعل من نسل الأئمة وتربط بيها الشفة، ويستجاب الداعي له لفة القبطة ولفة، ويفرج المظلوم همه ويحل دوم المشكلة.
ما لم يكن مرافقا لحبهم مرفوض مرفوض مرفوض، لا يقبل الفيتو عليه من الله عز وجل.
الروايات بعض الأحيان صرحت أن كل ما في العالم فهو ملك الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام.
يا قاسم النار والجنان غدا أنت ملاذ الرجايا وملجاه، إذا زلت الأقدام في غدوة الغدي خذوا بيدي يا أهل بيت محمد.
يا حسين انت شريف، يا حسين انت نظيف، يا حسين انت كبير أكبر من الله أكبر والصلاة
أكبر.
يعني ربما كانت هذه المقاطع التي قدمناها لا تعبر إلى حد كبير عن موضوعنا، ولكنها تعبر من باب آخر عن معتقد هؤلاء. فهناك مقاطع ربما كانت أكثر دلالة على ما يقولون في القرآن، وأن القرآن ليس كما يعبرون أنه الثقل الأكبر، وإنما هو القرآن هو الكتاب الصامت.
أي نعم هذا في المعتقدين.
القرآن هو كتاب محرف عندهم. أما ما ورد في هذا المقطع فربما عبر عن معتقد هؤلاء الذي يسيء إلى رب العالمين.
يرتبط أيضا كمان يا أسامة بما نحن فيه. يعني ما يأتي مثل هذا الكافر ولما أقوله أنا عايز الناس يفهموني جدا. إما بقول الكلمة والحكم الشرعي ثقوا تماما أني أؤصل للمسألة وأنظر وأحرر وبعدها وقبلها بتصل بالأشياخ الكبار. هذا الذي يقول يا حسين أنت أكبر من الله أنت أكبر من الله هذا ليس بعده كفر على الإطلاق. هذا مرتبط بالقرآن لأن القرآن يبين لنا أن الإله واحد وهو الله جل وعلا وأن الحسين عبد من عباد الله جل وعلا لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. الحسين رضي الله عنه وأرضاه بين لنا القرآن أنه عبد ليس أكثر من ذلك على الإطلاق. ليه؟ لأن الإله لما قلنا أنه واحد له صفات بمعنى أنه واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد هذا في القرآن. أما الحسين رضي الله عنه وارضاه فهو مولود من بطن فاطمة رضي الله عنها وارضاه وخرج من رحمها. ثانيا أنه إنسان ليست له عصمة لا من الكبائر ولا من الصغائر. والمعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لا عصمة لهم لا من الكبائر ولا من الصغائر وهذا متفق عليه لأنه ليس بنبي والعصمة للأنبياء وللملائكة. إذن الحسين يصيب ويخطئ إلى آخر هذه الأمور رضي الله عنه وأرضاه وهو عبد لا يرقى لمرتبة الحسن ولا يرقى لمرتبة أبيه علي ولا يرقى لمرتبة عثمان ولا يرقى لمرتبة عمر ولا يرقى لمرتبة أبي بكر ولا يرقى لا هو رضي الله عنه وأرضاه ولا هو والحسين والكل لا يرقون إلى مرتبة محمد صلى الله عليه وسلم. ومحمد صلى الله عليه وسلم إنما هو عبد لله ورسوله
ليس انتقاصا من شأنه
أعوذ بالله
وإنما
لا شوف يا أسامة كل ذي حق إما نتكلم حق في العقيدة ما في مجاملات ولا عواطف أعترف بها على الإطلاق. بمعنى إما ربنا يقول لسيدنا محمد سبحانه قل إنما أنا بشر مثلكم
لكن حينما نقول لا يرقى بل هو يرقى إلى مرتبة عالية ولكنه لا يرقى إلى مرتبة إلى مرتبة الأنبياء
في نقطة مهمة
لأنهم أحيانا يجتزئون هذا الكلام فيقولون انظروا يقول إن الحسين لا يرقى
ما يرقى شوف دول كذبوا زي ما انت قلت من شوية على الله جل وعلا فلا تستبعد الكذب عليك. انا اديك مثال انا كنت لما اتكلم مثلا يعني على سوريا على ليبيا واقول ان النيتو اللي استعنوا بالنيتو دول صليبين يا جماعة بلاش لا يدمروا البنية التحتية وفي النهاية بقوم جايب ايه الحل الواجب اللي هو القضاء على هذا الرجل من خلال طارد زي ما قلت لفضلتك قبل كده تروح تضرب باب العزيزية ويبقى انتهينا من المسألة. بس دول عربية واسلامية يمكن القيادة الليبية تقطع شوية الأوانين وتجيبهم كل شوية على 24 ساعة وتقوم شيء الأخ لا تقربوا الصلاة ما فيش وأنتم سكار خلاص. كذلك الروافض هم نفس الأمر لكن احنا بنخاطب الجميع لأن أهلنا حينما نعطيهم الوقاية هي مقدمة على العلاج ومقدمة على الآخرين. ولذلك أنا بقوله باعتقاد الحسين رضي الله عنه وارضاه سيد الشهداء الحسين رضي الله عنه وارضاه صحابي رضي الله عنه وارضاه الحسين وابن فاطمة رضي الله عنه وارضاه ابن علي رضي الله عنه جده الحسين وريحانة النبي هو إلى آخره. بس مش معنى كده عود جامل وما لك بقى الحسين أكبر من الله أو بقى زي نبي لا 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 لا, لا.
إذن شيخي براءة الثقلين مما يعتقده الروافض هذا هو موضوعنا وندلل عليه بعد فاصل قصير بإذن الله تعالى. كونوا معنا. تحية لحضراتكم من جديد مشاهدي الكرام في كل مكان وأجدد التحية لشيخ الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
ويعني الآن التدليل على أن هؤلاء افتروا على الثقلين على كتاب الله وعلى عترة النبي صلى الله عليه وسلم. ونبدأ بسياق أو بسوق الأدلة من كتبهم فمن فمهم ندينهم.
تمام. أنا ببساطة لأن قلنا هذه مدخل إلى سلسلة بإذن الله جل وعلا أنا أجيب أدلة بسيطة مع الواقع حتى لا يقال أنني أنقل من كتب قديمة. من الكتب أنت تعلم أن كتابا ألف بهذا العنوان فقط ألف بهذا وهو كتاب الطبرسي والكتاب معلوم عند القاصي والداني.
فصل الخطاب فصل في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب.
والكتاب موجود في كل مكان، وطبعة الكتاب متوفرة في كثير من الأماكن.
وإذا رد علينا بعضهم وقال كان الطبرسي يقول بعدم التحريف ففي مقدمة الكتاب لقد ألفت هذا السفر الشريف في إثبات التحريف.
تمام. المشكلة فقط تدري أنه كتب بين ثنايا الكتاب وأنا نقلتها بحرفها، قال وأن أكثر من 2000 ذكر الروايات داخلها يعني أكثر من 2000 من أئمتنا على الاعتقاد بأن الكتاب محرف.
عندهم كم إمام على كده؟ عندهم كم إمام
على فكرة؟ أنت ذكرت من قبل أن الكذاب يقول ما يضطرب مع ما يذكره
بالطبع.
كل كلمة لهم تماما باطلة. هيرجع لك أنا أقصد بالإمام هنا الفقيه. الإمام الفقيه يعني بتحدث عن الفقهاء، ولو قلت حتى على الفقهاء عندك كذا يقول لك لا الفقيه والمحدث، المحدث عندنا إمام. خلاصة المسألة مش هذا الكتاب فقط. احنا لما حصرنا الله يعزك في حلقة اللي تكون نتحدث فيها عن إيمانهم ومعتقدهم بتحريف كتاب الله جل وعلا ذكرنا 22 مرجعا. 22 مرجعا بدل ما استهلك الكلام الحين وأنقل ويقال ان الحلقة دي مقلدة للحلقات الماضية وان الشيخ فلان ذكر وغيرك والشيخ فلان الثاني ذكر وكلهم يتكلموا عن ما جاء في تحريف كتاب رب الأرباب. انا مش كذا، اخر من تكلم في كتاب تحريف رب الأرباب كان هو الخميني. كان هو الخميني وفي كتابه المشهور المعروف قال بالحرف الواحد بعد اصطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال وليس من المستبعد على هؤلاء أن يكونوا قد حرفوا كتاب الله جل وعلا. إذن هو يؤمن تماما بأن الصحابة لا ذمة ولا عهد ولا دين ولا ورع إلى آخره تجعلهم يمتنعون عن تحريف كتاب الله جل وعلا، إذن هم محرفون للقرآن وهذا اعتقاده، قبحه الله ولا رحمه. طيب النقطة اللي بعد كده أنا أجيبها لك بقى من الواقع، لأن الوقت احنا قلنا بما أن دي حلقة مدخل احنا نبقى نستفرد بقى بالأدلة والكتب ونجيب الكتب في الحلقة القادمة. هديك بقى من الواقع يا أسامة، تعالى ما فعلوه بالمصاحف في أيام احتلال العراق. أتذكر يوم أحرقوا 167 مسجدا بالعراق وأحرقوا المصاحف فيها والفضائيات أتت بإحراق المصاحف وكان الأمر والاضطهاد على المصاحف في أهل السنة مسجد أهل السنة. إذن بما أنه يتجرأ على إحراق المصاحف بداخل مساجدي أو بداخل مساجد أو بداخل بيوت الله جل وعلا دل على أنه لا يجعل حرمة ولا قداسة للقرآن، بل هو يؤمن بأن القرآن هذا محرف، بل هو يمقت القرآن لأنه يظن من خلال أقوال أئمته أن القرآن هذا خلا من فضل علي وخلا من فضل الحسن والحسين وفاطمة رضي الله عن الجميع، وأنه خلا من ذم المهاجرين والأنصار وسبهم، وأن القرآن ما حمل إلا الثناء على المهاجرين والأنصار، لذلك هو يمقت القرآن وأخرج حقده الدفين في إحراق المصاحف. والعدد بقوله بالنص هو في 167 مسجدا. بعد كده في البحرين وهذا أعظم شاهد، لما قعدوا يجيبوا على قناة شيعية إخبارية إيرانية كل يوم شوية مصاحف محروقين من الأطراف، انظروا إلى السعوديين جاءوا هنا غزاة وأحرقوا المصاحف، ارحمونا أحرقوا المصاحف. أنت الذي تغار على المصحف، معلوم أن السعودية تقوم بطبع المصحف الشريف وأقامت أكبر مطبعة في العالم في المملكة العربية السعودية لطباعة المصحف الشريف على كافة اللي احنا بنسميها أحجام يا أستاذ أسامة، وهي ترسله مجانا إلى دول العالم وتوزعه على المعتمرين وعلى الحجيج وفي كل مكان. هذه السعودية التي تتولى طباعة المصحف وتتولى توزيع المصحف على مستوى الكوكب الأرضي هي اللي هتيجي تحرق لك المصحف في البحرين. إذا من أحرق المصاحف هم المجرمون الروافض، هم المجرمون الروافض.
نعم. ويتلاعبون بنا. نستمع إلى أخي نضال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا شيخ محمد.
حياك الله وبياك وبارك فيك.
الله يسلمك. أقول يا شيخ محمد وما قدر الله حق قدره.
نعم.
تبغى يعني يقدرون المصحف ولا النبي ولا إذا 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 الله صد شبه. والعياذ بالله بقدام الشيب في ظلمة فماذا يبقى بعد إيه هذا يعني.
إيه والله.
إذا الله يشبه بقدام الشيب فماذا يبقى؟
أحد معمميهم كان صار رجل يقول
يعني ثانيا أنتم سمعنا كلامهم في القرآن يقول لك هذا القرآن لا يكفي، سنة محمد لا تكفي. أي ثقل هذه؟ القرآن هو سبب تشتيت الأمة. أي فقه؟
نعم هكذا.
طيب لو جينا للثقل الثقل الأصغر الآخر.
نعم.
خلينا نشوف شيء التبع في من الثقل. الثقل الأصغر هذا اللي هو يفكر. لا أسس حسينيات، لا أسس مآسم، لا سجد على تربة، لا. والعياذ بالله ماذا نقول وماذا.
شكر الله لك أخ نضال. معي الدكتور عمر من بريطانيا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
أغلقوا الخط. أعتذر.
إيه.
يا أخي دكتور مين؟
خلاص. عجيب. لا مقصود. لا أتعلم. والله لن أقول حاجة واحدة. أنا أقصد ليه الكذب؟ وإن أنا أقول أن الدكتور وغير صوت المرة وأعمل كده. أنا عايز أفهم المشاهدين بس يا أسامة. أنا إما أجي أدخل عليك القناة دي وتدخل باحترامك أنا بشيل ترابك، لكن إما تيجي تدخل وتغير صوتك وتقول الدكتور فلان ومن لندن وتعمل حركات أرعلي وتتصل من خلال النت وبعدين عشان تسبنا وتقوم رايح، دي مش أدب. زي واحد خبط على بيت واحد، مين يدعي إن هو واحدة ست ويفتح ينتفخ أو شاتم وجاري؟ هذا هو شأنهم.
طيب يعني نضال أشار إشارات إلى أن هؤلاء
يعني ضال.
نعم يعني أساء إلى رب العالمين في علو شانه.
بالضبط كده.
فلا نستغرب أن يسيئوا إلينا ولا أن يتصل أحدهم فيسوء.
يعني نعم. يقصد أنهم مثل اليهود أساءوا إلى الذات العلية، تطاولوا على الذات العلية، ذبحوا الأنبياء والمرسلين، فعلوا الأفاعيل، دول قتلوا أبناء النبي صلى الله عليه وسلم، مش هم اللي قتلوا الحسين؟ وإحنا أثبتنا ذلك بالأدلة من كتبهم. هم الذين قتلوا آل بيت النبي، عاهدوهم وبايعوهم ثم بعد ذلك ذبحوهم وخانوهم. ولذلك زي ما الأخ بيقول لك، يقول له لا ده القرآن هو سبب المشكلة. ليه هو سبب المشكلة والفراق؟
أنا أريد أن أعود إلى هذا النص لأثبت
أنهم
كذب فيما ينقلون من النص.
أقسم بالله ما قامت حياتهم إلا على الكذب ولا يسمعون عن الصدق، لأن من كان دينه التقية فلا يعلم شيئا عن الصدق.
يعني هم في هذا الحديث الذي يستندون إليه يقولون عليكم بالثقلين.
أي نعم.
أحدهما أكبر من الآخر.
إيه.
القرآن الكريم حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي لا يفترقان حتى يردا علي الحوض.
نعم.
أنا أقول إن رب العالمين سبحانه وتعالى تعهد بحفظ كتابه ولم يستحفظه أحدا من الناس، وإنما استحفظ اليهود والنصارى التوراة والإنجيل.
تمام.
فلما استحفظهم ضيعوا.
أحسن.
ولما حفظ رب العالمين كتابه حفظ هذا الكتاب، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
أحسن.
فبقي كتاب الله ويبقى إلى قيام الساعة.
تمام.
إذن هذا حبل ممدود من السماء إلى الأرض هو باقي. طيب لا يفترقان حتى يرد علي الحوض. هاتولي أين الآن من العترة من يوافق هذا الكتاب؟ هو فين؟ لقد افترق. لقد افترق. أين العترة الآن؟
لا، وأنت ذكرت في مقدمة هذه الحلقة، أسأل الله أن يتقبلها، أنهم لا يتفقون على العترة معنا ولا يتفقون على آل البيت معنا، بل هم كذابون أفاكون ينسبون لآل البيت ما ليس منهم على الإطلاق.
نعم.
ثانيا، إننا إذا أردنا أن نتحدث عن آل البيت الذي جاء فيهم النص من خلال الدلالة القرآنية ومن خلال دلالة السنة النبوية، لن نقول بقولهم الأثيم هذا على الإطلاق. وحتى بالنسبة لخصوصيات جاءت في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما جاء في سورة الأحزاب، إنما كانت مقيدة بعادة معينة توفاه الله جل وعلا في بعد حياة النبي صلى الله عليه وسلم كفاطمة. نعم. وعلي.
سنتوقف حديثا عن الثقل الأكبر وعن الثقل الأصغر، ونقول ما كما قلتم ما معنى الثقل الأكبر.
حاضر.
وما معنى الثقل الأصغر ومن هم العترة.
نعم.
وما ورد عنهم صحيحا.
نعم. وعلى فكرة سآتيك يا أسامة بإذن الله وإن شاء الله بأعاجيب من كتبهم، بدءا من الكافي إلى كتاب بحار الأنوار، بأعجب ما تتخيل. بماذا؟ من كلامهم ونسبتهم إلى العترة.
نعم.
من عترتهم هم الذين يؤكلون أن المتعة حرام، وأنه لا يجوز التطاول على ذات الله جل وعلا، وأن التوحيد حق، وأن الصحابة هم أفضل الناس كيد، وذكروا حتى في زواج علي أن الفضل بعد الله إنما هو لأبي بكر وعمر. إلى أقدر هاجب لك أعاجيب. نعم. ولذلك
نأخذ اتصال أحمد. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا أستاذ أسامة.
أهلا بك ومرحبا أخي أحمد.
أشهد الله أني أحبك، يعني
أحبك الله الذي أحببتنا فيه، بارك الله فيك.
وأشهد الله أني أحب الشيخ محمد الزم.
أحبك الله، أسأل الله أن يحبك من فوق عرشه.
الله يبارك فيك يا سيد، الله يسلمك يا شيخ محمد. بس في حاجة أن هم يعني السخل الأكبر اللي بيطول عليه بيقول ان هو يعني مش كافر. لما الإمامة اللي
نعم نعم
على طول كافر.
صح. بارك الله فيك أخي أحمد. نعم الفكرة التي أوردها أخونا أحمد هي فكرة محترمة ومعتبرة وسنورد فيها الحديث. فمن أنكر الإمامة عندهم كفر،
كفر.
وأما من قال بأن القرآن محرف فهو مجتهد،
مجتهد فقط ومأجور عند القوم. يا أستاذ أسامة، مثل ما شاء الله أعطانا لمحة جيدة. هؤلاء مثلا في باب حكم من أنكر يعني
الولاية،
هذه لها باب كامل إسلامي. يعني ما جينا حصرنا الأدلة على كفر من أنكر الولاية وجدنا الأدلة ربط على 18 دليل، 18 دليل، 18 دليل كفر كفر كفر، ما فيش حاجة دون الكفر الأكبر على الإطلاق. أما في كتاب الله كما ذكرت كده الله يبارك في عمرك أنهم يتطاولون بدليل أن أئمتهم هم الذين يطاولون، وأن ما يسمون لأنهم من أصحاب ولاية الفقيه هم الذين يتطاولون على كتاب الله جل وعلا، وأن مراجعهم تعج بذلك. ولذلك لا أقول فقط بأن من لم يخطئ في كتاب الله جل وعلا ليس عليه إثم، بل هو عندهم مأجور، بل هو عندهم صاحب المنهج الصحيح. لماذا؟ لأنه والعياذ بالله جل وعلا هو المطلوب، لأنه لا بد وألا يتفق معنا في كتاب ولا في نبي ولا في إله ولا في شيء. إذن فليوفروا علينا المسافات، وليقولوا أي أصحاب العمائم المخضبة بالأثام، وليقولوا أنهم لا يؤمنون بكتاب رب البريات حقيقة ولا يستعملون التقية، حتى يريحوا العوام ويريحوننا جميعا، وحتى حتى يقف الناس على الحق في تلك المسألة. يا أستاذ أسامة، الكتب تعج بكلامهم في تحريف كتاب رب الأرباب، ورغم ذلك في من أنكر كذا أو أنكر الولاية أو تكلم في ولي أو ما شابه ذلك، ومن وإذا تكلم الإمام أو قال الإمام فقد قال الله وحكمه حكم، وأنت سمعت حتى المقاطع هذه بغض النظر إلى كتبهم وإلى ما ورد فيه. يا أستاذ أسامة، خلاصة المسألة أنهم في معارض أخرى وفي مناطق أخرى من نفس المؤلفات والمباحث يستهزئون بهؤلاء الأئمة ويستنكرون أحوالهم، بل اتهموا بعضهم في عرضه بأن ولده الإمام وهو أحد الأئمة الاثنى عشر الذين يعتقدونهم بأنه جاء من زنا، وأتوا بالقائف خاصة، القائف اللي هو يا أستاذ أسامة اللي بينظر إلى العقل
يقطف
الأثر ويقول لك ده ابن دي، والضر قالوا له كده ده مش ابنك. ليه؟ لأنه أسود وانت أبيض. لا ده مش ابنك يا جماعة، اعمل ايه؟ اجبره على انه يرضخ الى البستان ويعمل نفسه مزارع وفقير وفلاح واشتل متل واشتل مسحة وما يبينش على انه هو البستاني بتاع المكان، وقاموا جايبين واحد ثاني اللي هو عمه وقفوه وجابوا العيلة بالاجماع وقالوا تعالى الولد ده يعني عايز اتأكد انه من ابيه، وجاب له واحد ثاني خالص من العيلة، فلما نظر قال ليس هذا من هذا، وان كان له اب فما أراه إلا هذا البستاني. قالوا الآن نؤمن بأنه بنك، بأنه إذن القوم حتى يتهمون أئمتهم والعياذ بالله بأخشق الاتهامات. إذن حكاية يدلهم الولاية يدلهم العصمة يدلهم كيف، كل متضارب وكذب.
مختار من الجزائر، السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
تفضل أخي مختار.
أستاذ أسامة أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه، أهلا بك.
وتحياتي الى الشيخ،
حياك الله. الله يحييك. الله يحييك
محمد عبد الملك الزغبي،
الله يبارك في عمرك، اسال الله ان يحفظك.
بارك الله فيك فضيله
الشيخ، جزاك الله كل خير. الله يبارك فيك.
لدي سؤال اليك فضيله الشيخ.
تفضل.
ذكرت بعد قليل ان امير غزه او مسؤول في غزه قال هذه يدي امدها الى اهلنا المسلمين.
نعم.
اي يقصد رئيس ايران.
نعم.
فضيله الشيخ، من هو هذا الرجل؟
حاضر حاضر.
طيب ابو عبد العزيز من السعوديه، السلام عليكم.
الو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مساكم الله بالخير.
مساك الله
خير. اهلا بك.
كيف الحال؟ والله ما ادري ايش اقول يا شيخ محمد، انت
الله.
انسان فاضل يعني لدرجه انا ما اتوقع يعني ما ادري ما اقدر اوصف، بس انا عندي شيء واحد يعني انا اسمي الشيعة اسميهم ما اسميهم اثنى عشرية اسميهم اثنى حشرية، لانهم هم حشرات في الشيخ ذول هذول حشرات والله العظيم حشرات
يعني
الشيخ هذول حشرات الله
يعني اخي الفاضل كله تعميم مخل اسمعني كل تعميم مخل، فنحن نعذر بالجهل حتى نقيم الحجة. فإذا نعم، فإذا قامت الحجة عندها قل ما شئت. نحن الآن في مقام، نحن الآن يا أبا عبد العزيز في مقام إقامة الحجة، فلا نصدر أحكاما حتى نقيم حجتنا، بارك الله فيكم. تفضل يا أبا عبد العزيز.
صحيح يعني كلامك سليم صراحة، بس أنا
هو يتكلم يعني هو أبو عبد العزيز بيتكلم عن أئمتهم اللي كتبوا الكلام ده في الكتب وبيعتقدوه.
نعم. يعني
شيخنا الله يطول عمرك يا شيخ ويحفظك يا شيخ ويخليك.
حياك الله.
ما أدري أنا، بس أنا أقول لك يعني هم يتبعونهم ومصدقينهم وماشيين على نهجهم، يعني ما أعتقد إنه يعني واحد أحد منهم يعني يقدر يقول لا انت يا معمم
يستطيع يا ابا عبد العزيز، ولكن متى يستطيع ان يقول؟ اذا اعمل العقل.
الله اكبر.
يعني هو مسحوب. نعم.
ما يعملون العقل ابدا.
نعم. حتى أبداً اذا ما اعمل عقله وتفكر، ولا كثيرون.
نعم.
كثيرون دعنا نقولها. نعم. وهنا يعني كثيرون غرر بهم ولما جلسوا مع شيخنا
وبين لهم
وأقام عليهم الحجة عادوا.
الله يبارك خير.
الله يبارك فيكم. فنحن الآن في مقام
حاجة واحدة بس بالله. فضل. أعطيني فرصة. الله يخليك.
فضل.
يعني أنا بزيدك من الشعر بيت يعني.
نعم.
أنا أشوف الشيخ محمد الله يجزاه خير كان أول يرد على النصارى زين.
نعم.
فكان النصارى الآن النصارى تضامن عجيب مع الشيعة.
حصل.
شيء رهيب. يعني أنت تشوف في قناة اسمها قناة الحقيقة. ما تتطرق إلا للسلفيين فقط.
نعم. يعني
ما تتطرق للشيعة.
نعم. شكرا لك أبا عبد العزيز. يعني انتهى وقت الحلقة سريعا شيخ، بارك الله فيكم.
يقصد إن في ترابط عجيب حدث مع بين النصارى، حتى بقى في اندماج عجيب جدا، حتى المواقع ينقلوا من هنا لهنا ومن هنا إلى هنا. الخلاصة يقصد أن هؤلاء يتفقون مع أي أصحاب معتقد كافر، المهم أن يكونوا جميعا ضد الموحدين.
شكرا لك شيخي، يعني انتهى الوقت. بارك الله فيكم. شكر الله لكم إخواني في كل مكان. سلام الله عليكم ورحمته.
ونعدهم بالأدلة إن شاء الله
بإذن الله. شكرا جزيلا لكم مشاهدي الكرام. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
Thank you.